زي ما قرأنا من الله تعالى بل ذكر إثبات العلم لله جل وعلا على ما أثبته الخالق الباري في نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال جل وعلا: أجري بأعيننا. وقال الله عز وجل في ذكر موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال الله سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق نفسه من العين. وغير مؤمن ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه في قولنا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أو في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل، الذي هو مصور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاب. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال في هذه الايه: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله نعم ما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ابهامه على اذنه واصبعه التي تليها على عينه. قال ابو هريره: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هنا تعليق كان يعني نقله اخونا الدكتور محمد صلاح عن مقاله الشيخ العلامه العثيمين رحمه الله. قال: ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه عن بعض القاده، وهو انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قرا قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات في آخرها، أنه صلى الله عليه وسلم وضع أبهامه سببته على وجهه وعلى عينه. فقال: أجعل الزاني، هل يجوز أن أفعل مثل هذا؟ يعني كأنه يظن أن هذا من باب ما يعني ما يشرع فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن أفعل مثل هذا؟ قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فجاوبنا على هذا أن نقول: لا تفعله أمام العامة، لأن العامة ربما ينتقلون بسرعة إلى اعتقاد المشبهة والممثلة، أو المشابهة والمماثلة، بخلاف طالب العلم. ثم هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أمرا، فلماذا نلتزم أو نلزم أنفسنا ونكرر السؤال عن هذا من أجل أن نقوله أمام العامة؟ نعم، ثم هذا فعل من رسول الله وليس أمرا، لم يقل ضعوا أصابعكم على أعينكم وآذانكم حتى نقول لابد من تنفيذ أمر رسول الله، بل قصد بهذا صلى الله عليه وسلم تحقيق السمع والبصر. يعني إيه تحقيق السمع والبصر؟ يعني نفي المجاز والتوهم الرمز والإشارة، وإنما المقصود حقيقة المعنى المفهوم بالوضع اللغوي. طبعا مقرر عند أهل الإسلام أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. يقول: بل قصد بهذا تعليم أو تحقيق السمع والبصر، لا التعبد في ذلك فيما يظهر لنا. فلماذا نلزم أنفسنا ونكرر السؤال عن هذا من أجل أن نقول أمام العامة؟ فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون معلما مربيا. والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس أمرا لازما لابد منه، ينبغي له أن يجتنبه. وهذا مقرر يعني في أكارم السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما قال قائلهم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال آخر: أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم حديث الناس بما يعرفون، يريدون أن يكذب الله ورسوله فيقول: فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم ان يكون معلما حرفيا والشيء الذي تخشى منه الفتنه وليس امرا لازما لابد منه ينبغي له ان يجتنبه. واشد من ذلك ما يفعله بعض الناس حين يسوق حديث ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن جل وعلا فيذهب يمثل بجرح ضربه بعض اصابعه الى بعض يعني ممكن يعمل كده او يعمل كده وبالتالي هذا من خطا هذا من خطا وتجاوز للضوابط الشرعيه ممثلا بذلك كون القلب بين اصبعين من اصابع الله هذه جراه عظيمه وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يمثل بذلك النبي لم يمثل بهذه الاشاره صلى الله عليه وسلم وما الذي ادرى هذا المسكين الممثل ان يكون كون القلوب بين اصبعين من اصابع الله على هذا الوصف ها قال لك ان معناها بينيه بهذه الطريقه انك تعمل كده تمام والا فالسحاب المسخر بين السماء والارض ما حدش يشبه كده السحاب المسخر بين السماء والارض ده هو ممس الارض وهو ممس للسماء التي هي سقف العالم هو بينهما بينيه تليق به ويلزم ذلك ان تفعل هكذا فليتق الله ربه ولا يتجاوز ما جاء به القران ولا يتجاوز هذا من الشرح الممتد للعلامه العثيمين رحمه الله كلام العلامه الرجيح ايضا في حديث ان الله ليس باعور يقول قال ابن حجر رحمه الله فسئل هل يجوز لقارئ هذا الحديث ان يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجبته وبالله التوفيق انه ان حضر عنده من يوافقه على معتقده وكان يعتقد تنزيه الله عن صفات الحدوث واراد التاسي محضا جاز والاولى به الترك خشيه ان يدخل على من يراه شبهه التشبيه الشيخ رحمه الله قلت هذا ليس بصحيح فالصحيح انه لا باس ان يفعل الانسان كما فعل رسول الله وينبه الناس ان المراد تحقيق الصفه واثباتها وليس المراد التشبيه وقال الشيخ بهار رحمه الله معلقا على السؤال الذي سئل لابن حجر والاظهر في الدوافع عن ذلك ان يقال تجوز الاشاره عند ذكر هذه الاحاديث لنفس المعنى الذي اراده الرسول باشارته وهو اراده تاكيد الحقيقه يعني ونفي المجاز يدل لذلك عموم قول الله تعالى لما اعتمد ان في رسول الله اسوه حسن فيدخل في ذلك طريق البيان الذي بين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ بها رساله ربه سبحانه وتعالى ويمكن رفع التوهم ايضا ببيان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم باشارته وما كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يستوحشون من ذكر ايات واحاديث الاسماء والصفات لانهم يؤمنون بما دلت عليه على وجه الله به سبحانه ويقولون ابقوها كما جاءت بلا كيفيه واما الذين دخل عليهم عذاب التعظيم فانهم يقفون من تلك النصوص موقف الرد ان امكنهم او موقف التاويل او التفويض فهم لا يؤمنون بحقائقها بل يرون انه لا يجوز اعتقاد ظاهرها فان ظاهرها عندهم هو التشبيه ومن عرفي فليعبدها تعالى. طيب المساله موضع نزاع من اهل العلم رحمه الله تعالى هل هذا من مواضع التاسي ام لا؟ فمن اغلق الباب وقال ليس بموضع التاسي فله وجهه ومن قال بل التاسي وارد مع الضوابط التي يعني تحول بين السامعين وبين الركوع في خطيئه ودلاله التشبيه فالامر واسع. بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كان يعني يمسك هذا الباب جدا الحقيقه انه اذا كان تكلم بايات الصفات جلس على كفين يعني يحط ايديه تحت كده ويقعد فيهم عشان ممكن يعني ربما يخطئ فيشيل اشاره غير يؤمن فيها وده نوع من انواع المبالاه والاختيار والسلامه لا يعملها شيء. فمن اراد السلامه فليمسك عن هذا ومن كان يعلم بنعمه الحضور ان هم الطلبه وفهمهم هذه الاشياء فيشير في المواضع التي ورد فيها الشرع بالاشاره مع التاكيد على انه ليس بمثل شيء وانها ليس من باب المشابهه وانما المراد به نفي المجاز. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني المادة الثانية فوق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهران الناس فقال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان ربكم ليس باعور ولكن المسيح الدجال اعور عينه اليمنى كانها عنبه طافيه هذا حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدجال قالوا أعور الكتان أشبه الناس في عبد العزة بقطن. فإما هكذا هم الملك فإن ربكم ليس في أعور. فإما هل الملك فإن ربكم ليس في أعور. معنى في الهام الشحور كتان أي أبيض وبمعناه أزهر أصله بفتح الهمزة في الصاد. لا الضاد تمام. والأفعى الأفعال الحجان يعني نوع من الأفعى وقيل هي الحية العظيمة والضخمة القصيرة والعرض والشد والرأس الصليب الكثير الحركة رأس الحية. والهلك جمع هالك فإن هلك به ناس جاهلون وظلوا فاعلموا أن الله ليس بأعرف. هلك بنت الجاهل يعني نعم لا هلك زي صفر كده إن القوم صفر أو صفر. والحديث صحيح في أن الإنسان أكبر من البشر وهو من الأدلة على مقدار تأويله أنه ليس له شخص وإنما هو رمز للحضارة الأوروبية وزخرفها وفتنتها الأجيال بشر الفتنة بإنزال الأمر مرة ذلك. هذا مثلا معناه أن بعض الناس يقول لك مسيرة الدجال ده معناه إيه؟ الحضارة طبعا ده تلقى في إيه؟ تحريف الكلم عن موضعه. ده كل القصة وراها إيه؟ وراها النزعة الإنزالية عند بعض المعاصرين من نفي خوارق العادات بغير الاديان سواء على يد السحره المجنون في السحر اصلا او على يد الاولياء كالكرامات وغيرهم. فالمعتزله ضلوا في هذا الباب في جزئين في نفي سحر الذي هو حقيقه تمام وداء ايات القران واحاديث النبي بالتعود منهم ولا والله عز وجل التعود بشرائع وخرافه الى حقيقه لها. كذلك باب الشر له الشر النافع تاتي في العقد تمام. وقول الله سبحانه وتعالى يعلم الناس السحر فوعظهم وتلقى وتعلم وضلت المعتزله في هذا كله فقالوا ليس له حقيقه وانما هو تخيل واعتمدوا على قول الله عز وجل لتبلغ اليه بسحرهم انها تسعى وتاتي غير موسع سياتي في موضعه. وضلوا ايضا في باب انفاذ خرائط العادات على وجه الكرامه لاولياء الله سبحانه وتعالى. كل اهل السنه والجماعه مجمعون على انفاذ كرامه الاولياء في الجمله بشرط ان يكون الولي وليا بشرطه يعني الفرق بين الخارقه التي تحصل على يد المبرر والدجال والتشعوذ والتي تحصل على يد الصالح هي منهج حياه الرجل. في الشافعي رحمه الله تعالى اخبرني ما قال الليل قال له وما قال؟ قالوا يقول الليل انا لو رايت الرجل يمشي على الماء ما صدقته حتى اعرضه على الكتاب والسنه. فقال الشافعي رحمه الله قصر الليل انا لو رايته يطير في الهواء ما صدقته حتى اعرضه على الكتاب والسنه. فكرامات الاولياء حق بشرط ان يكونوا اولياء حق. هذا موضع اجماع اهل السنه يعني انكار قضيه كرامه الاولياء بمفردها ضلاله لبدايات السنه الى دائره البدع. ولكن احنا بنقول ان كرامات الاولياء يعني هي شيء يعني مما يؤكد قوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لانهم ما اكرموا الا لاستقامتهم على طريقته صلى الله عليه وسلم. الكيلاني نعم عن الخلق رحمه الله تعالى لما ساله بعض الناس عن كرامه العصيه في المشعر الماء او الطير في الهواء او اختراق الصخور والجبال والجدر قالوا له ارنا كرامه احنا بنحبك يعني عشان عن فقره عظيمه يعني لان سمعنا تلامذتك ويعني بنشوف عليك كويس ارنا كرامه. فقال منذ كم مؤلفين قالوا منذ 40 سنة. قال هل رأيتمون على خلاف سنة النبي وشرع الله يوما؟ قالوا اللهم لا. قال كفى بالاستقامة على شرع الله كفى بالاستقامة على شرع الله. وقال قائل من السلف كن طالبا للاستقامة لا طالبا بالكرامة. فربك يطلب منك الكرامة الاستقامة ونفسك تطلب منك الكرامة. كن مع مراد الله لا مع مراد الناس. كن طالبا للاستقامة لا طالبا بالكرامة. فربك يطلب منك الاستقامة فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ونفسك تطلب منك الكرامة يعني الإنسان يتشوف وإن فتح الله عز وجل له باب طاعة الخير يتشوف يعني من إيه؟ من باب لا مش يوجد شيء يعني ولكن هي مهمة قلبي قد يكون قد يكون في أحسن أحوال لكن هذا مطلب نفسي تمام. فالمقصود ابقى مع مراد الرب لا مع مراد عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال يخرج الدجال في خفة من الزمان. يقول هكذا جاء الدجال حزيمة بخلاف غيره ممن روى الحديث فعندهم خفة من الدين وخفق
من الدين.
والمقصود في حالات يعني حال الله في مرة الدين وفكرة الدين يخرج الدجال في حفة من الزمان. فذكر الحديث بطوله وقال يأتي الناس فيقول أنا ربكم وهو أعور وإن الله ليس بأعور. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث طويل يلف فيه بين قوسين عن عقبة بن سبيل رضي الله تعالى عنهما قال قالت أم سلمة رضي الله تعالى عن زوجها ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتي للنوم فلما أصبحت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لا تفعلي فإن يخرج وأنا فيكم حل يكفيكموه الله بي يكفيكموه الله بي وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال وإني أحذركموه إنه أعور وإن الله ليس بأعور وإن الله ليس بأعور إنه أي الدجال يمشي في الأرض وإن الله وإن الأرض والسماء لله إلا أن المسيح عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. حديث صحيح. عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انذركم الدجال اما انه اعور عين يمنى وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه اي الدجال كافر يقرأ كل مؤمن يقرأ وكل مؤمن لا يقرأ حتى مليون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله عز وجل على سبيل الخالقة قدرة على قراءة ما لا يستطيعون قراءته في غير ذلك الوقت اللي ما فيش وقت. نحن نعمل بقى دورة ثقافية وتعليم الناس لهذه المسألة إيمانهم ينصر الله تعالى بها. طيب باب إثبات السمع والرؤية في لله ربنا جل وعلا. قال الإمام الذي هو كما وصف الله نفسه سميع بصير ومن كان معقوله غير سميع ولا بصير فهو كافر بالله السميع البصير يعبد غير الخالق الباري سبحانه الذي هو سميع بصير. قال الله عز وجل سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال عز وجل في قصة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أشتكي إلى الله. قال أبو بكر رحمه الله كنت قد أبيت في كتاب الظهار خبر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سبحان ربي هي قالت سبحان ربي وبحمده واسع سمعه الأصوات إن المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي بعض كلامها فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشهد فيها الله. وقال الله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى وقد أعلمنا ربنا خالق البارئ أنه يسمع قول من كذب على الله وزعم أن الله فقير فكذبه الله عز وجل في مقالتهم في الكتاب فرد الله ذلك عليهم وخبر أنه الغني وهم الفقراء وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير فكذلك خبر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة وتحاور النبي والمجادلة وخبرت الصديقة بنت الصديق عليها وعلى أبيها رضوان الله أنه يخفى عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها فسبح خالقها الذي وسع سمعه الأصوات وقال سبحان من وسع سمعه الأصوات فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو سبحانه فوق سبع سماوات مستوى على عرشه وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب منها. وقال عز وجل لكريمه موسى وأخيه هارون ابن أمه يؤمرهما فرعون حين خرفا أن يسقط عليهما أو أن يطغى قال الله إنني معكما أسمع وأرى. فأعلم الرحمن جل وعلا أنه سميع مخاطبة كليمه أو أنه سمع مخاطبة كليمه موسى وأخيه هارون عليهما السلام وما يجيبهما به فرعون. وأعلم الله أنه يرى ما يقول من كل منهم. وقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى قوله السميع أي البصير. وقال في سورة حميم المؤمن الكافر فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. واستقصار ذكر قول الله السميع البصير يقول بذكر جميعه الكتاب. وقال سبحانه وتعالى لكريمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأعلم جل وعلا عباده المؤمنين أنه هو كان يسمع ما يقول لكريمه موسى وأخيه. وهذا من الجنس الذي أقول استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق. استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق. أمر الله عز وجل موسى أن يستمع لما يوحى عن أن يشتبه شيء من خلقه، ودل عفوا. فأمر الله عز وجل موسى أن يستمع لما يوحى فقال فاستمع لما يوحى. فلفظ الاستماعين واحد معناهما مختلف، لأن الاستماع استماع الخالق غير استماع المخلوق. عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه، وجل سبحانه عن أن يكون فعل أحد عن خلقه شبيها بفعله، وقال عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. وليس رؤية الله أعمال من ذكر من ذكر عملهم في هذه الآية كرؤية رسوله والمؤمنين، فسيرى الله ورسوله فرؤية له ولرسوله وللمؤمنين. وليس رؤية الله أعمال من ذكر عملهم في هذه الآية كرؤية رسول الله والمؤمنين، وإن كان اسم الرؤية يقع على رؤية الله أعمالهم وعلى رؤية رسول الله ورؤية المؤمنين. الشرح الإمام الحسين رحمه الله من السيوط أن هذا الذي ورد في كتاب الله عز وجل في حق الله وحق بعض الخلق من امتحان في بعض الفاظ الصفات وبعض الفاظ الاسماء انه مختلف في الخلق المتوافئه او المتكافئه. هنا نسمي الالفاظ كثيره جدا في القران، عندنا الفاظ المتضاده والالفاظ المشتركه والالفاظ المتطرفه والالفاظ المتكافئه. الفاظ المتضاده مثالها وصفه سليم كثير جدا فيه. لفظ المتضاد يعني او لفظ مشترك بين معاني المتضاد يعني لفظ رقيق معنى رقيق زي لفظ ايه؟
عسس
فر فر وحي في لفظ عسس اقبل وادبر في لفظ وراء بين يديه ومن خلفه تمام؟ الى اخر هذا تمام؟ فدي اسمها الالفاظ الايه المشتركه بين المعاني المتضاده. الفاظ مشتركه بين المعاني متضاده، اللفظ واحد والمعاني متقابله تقابل التضاد عكس بعض تماما. وعندنا من الالفاظ ما هو مشترك بين معاني مترادفه او عفوا بين معاني مختلفه. الفاظ مشتركه بين معاني مختلفه تختلف بينها بس مش مباينه مقابله. شكل لفظ الايه؟ العين مثلا اذا نظر بها الجارحه الانسان والجامده الذهب والفضه والسائله في العين المائيه بك لفظ عين ها؟ واحيانا لفظ ديت بس ده ايه اللي هيدل على ان اللفظ ده من جمله الالفاظ المشتركه او جمله الالفاظ المتوافقه؟ السياق تمام؟ يعني السياق ده مقيد، يعني اللفظ ممكن يحتمل ان فعلا ويحتمل ان كان. ولذلك الاشكاليه عند كثير من المعتزله والمقوله والمحرفه ان هم يقصون الايه ويعبرونها عن سياقها وسباقها والحقيقه. يبقى الايه غريبه. تمام؟ ولا يسبقون بين ان يكون المتكلم بهذه الكلمه رب العالمين ولا يتكلم بها احد قرر الجن والشياطين، لا في فرق. ها؟ ولا يسبقون بين ان يكون السياق في سياق المدح او في سياق الذم، هو في واحد. واضح الامر؟ يعني ذق انك انت العزيز الكريم للضيف زي ذق انك انت العزيز الكريم المعزز في النار، هي نفس الجمله. ولكن هنا تساق المدح وهنا تساق الذم والتقرير نفس البنيه بنفس الكلام بنفس الترتيب. فلابد من اعتبار السياقات واللحاقات، لابد من اعتبار السياقات واللحاقات، طب الامر. فهنا نرجع مره ثانيه نقول ان الالفاظ المشتركه بيبقى لفظ واحد والمعاني بينها وبين بعض اختلاف، الاختلاف يزداد ويقل، يعني المسافه بين اللفظ وبين النظيره تتسع جدا الى درجه المقابله زي في لفظه القرب. فالمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، قرء ده معناه مفرد قرء، واللفظ ده لوحده معنيين متراكسين تماما، يعني مترددين تضاد كامل زي القرب والحي، وزي ما قلنا عسعس وزي ما قلنا اقبل وزي ما قلنا يعني قدام او بين اثنين او وراء. وقد يكون اللفظ المشترك بين لفظين مختلفة لفظة عين. ممكن تبقى عين هي العين البصر، وممكن تبقى العين هي العين الجارية عين الماهي. تمام؟ إن المتقين في جنات وعيون، عيون يعني عيون مبشرة؟ لا، عيون مشروبة، عيون سائلة، عيون متفجرة من نار البراق. تمام؟ زكاة الأعيان هي ذهب وفضة بجمادات. تقول فلان عين أعيان النعيم أو عين أعيان البلد، يعني تمام؟ وتقول أرسل النبي فلانا عينا يعني جاسوسا. فلفظ الجندي من الألفاظ المشتركة بمعاني مختلفة، مفيش أصلا بينها وبين بعض علاقة إلا في مجرد عين يا نون. تمام؟ لكن هناك ألفاظ التقارب بين معانيها أكثر، هي الألفاظ المشتركة بين المعاني المتكافئة أو المعاني المتوافقة، خصوصا المتكافئة، يعني اللفظة دي أوف إلى اللفظة دي. ولكن في فرق، في الفرق في إيه؟ فرق كيفية. زي ما ضربنا عند لفظ العين برضه، بس لما نسيبها للإنسان وللحيوان وللملك وللشيطان. العين في الإنسان مبصرة في الشيطان، مبصرة في الملك، مبصرة في الحيوان، مبصرة في الأربعة حقيقة مش مجاز، لكن هذا على ما يليق بالإنسان، وهذا على ما يليق بالحيوان، هذا على ما يليق بالملك، وهذا على ما يليق بالشيطان، صح. فإن كان بقى لك ربنا يقول لا تجري بأعيننا، مش ممكن نقول بقى إن الكلام ده من باب الجنس، الكلام ده العين المبصرة أو الرقيق أو الجارية أو العين الجاسوس أو النقدين أو لا، مش كده خالص. ده هي زي ما بيقول عين الملك وعين الإنسان وعين الشيطان، لكن هذا على ما يليق بالله وعلى ما يليق بالخلق. وفرق ما بين عين الله وعين الخلق كفرق ما بين الله وبين خلقه. قال أبو بكر قال أيها العلماء واقتبسوا العلم مخاطبة خليل الله الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبدها فعقلوا توفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفين من الجهمية المعطلة. قال الله جل وعلا عن خليله خليل الرحمن صلوات الله عليه لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. إذا لابد أن يكون خالقنا الذي يدعو إليه إبراهيم يسمع ويبصر. أفليس من المحال يا ذوي الهجة أن يقول إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لأبيه آزر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان أيضا فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة عز ربنا عن أن يكون غير سميع ولا بصير فهو كالعائد من الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر أو كعبيد الأنعام ألم يسمعه قول خالقنا وبارئنا أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام فأعلمنا أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام من هم سبيلا. باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات الصفة المذكورة صفة إيه؟ السمع والبصر. على تبعيد السمع والبصر موافقا لما يكون من كتاب ربنا جل وعلا إذ سننه صلى الله عليه وسلم إذا ثبت بنقل العدل موصولا إليه لا تكون أبدا إلا موافقة لكتاب الله حاشا لله أن يقول شيء منهما أبدا مخالفا لكتاب الله أو لشيء منهما فمن ادعى من الجهلة أن شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت من جهة النقل مخالف لشيء من كتاب الله فأنا الضامن تثبيت صحة مذهبنا على ما أقول به منذ أكثر من 40 سنة. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقيت من قومك يعني مالك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. إن عرضت نفسي على ابن عبد يمين ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذ بسحابة قد ظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: يا محمد ان الله عز وجل قد سمع قول القول منك لك وانا ملك الجبال وقد بعثني ربك اليك لتامرني امرك وبما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين فعلت فقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض الله تعالى من عفوا ان يخرج او ان يخرج الله من اصنامهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فلما اقبلنا واشرفنا على المدينه كبر الناس تكبيره رفعوا بها اصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم ليس باصم ولا قائم. وفي روايه فقال رسول الله انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا. قال ابو بكر رحمه الله فاسمعوا يا ذوي الحجاب ما نقول في هذا الباب ونذكر قبل الجاهليه وزوره وكذبهم على علماء اهل الاثار ورميهم خيار الخلق بعد الانبياء بما صاروا قد نزههم عن المعنى وبرأهم منه لتزوير الجاهليه على علمائنا انهم مشبهه. ما اقول وابين من مذاهب علمائنا تعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا ان هؤلاء المعطله يبهتون العلماء ويرمونهم بما ضاروا سهرهم عنهم. نحن نقول لربنا الخالق جل وعلا عينان نبصر بهما من تحت الثرى وتحت الارض السابعه السفلى وما في السماوات العلى وما دونهما من صغير وكبير. ولا يخفى على خالقنا خافيه في السماوات السبع والارض السبع ولا فيما بينهم ولا فوقهم ولا اسفل منهن لا يغيب عن بصره من ذلك شيء. يرى ما في جوف البحار ونجديها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه. ومن ادم وان كانت لهم قرون يبصرون بها فانهم انما يرون مع قول له من ابصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرئين وبين ابصارهم وما يبعد منهم. وما كان يقع اسم القرب عليه في بعض الاحوال لان العرب التي تطبنا بلغتها قد تقول قريه كذا قريبه منا وبلده كذا قريبه منا ومن بلدنا ومنزل فلان قريب منا وان كان بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلتين فراس وبين المنزلين فراس. والبصير من بني ادم لا يدرك ببصره شخصا اخر من بني ادم وبينهما فرسخان فاكثر. وكذلك لا يرى احد من الادميين ما تحت الارض اذا كان فوق المرئي من الارض والتراب قدره ملائمه او اقل منها او اقل منها بقدر ما يغطي ويوالي الشيء. وكذلك لا يدرك بصره اذا كان بينهما حجاب من حائط او ثوب صفيق او غيره او غيرهما مما يستر الشيء عن عين النار. فكيف يكون يا ذوي الحجاب مشبها من يصف عين الله بما ذكرنا واعلن عن بني ادم بما وصفنا. ونزيد شرحا وبيانا نقول عين الله عز وجل قديمه. عين الله عز وجل قديمه هذا دليل على لفظ القديمه سكنها السلف الاول من امام حسين رحمه الله في السلف على راي قبل ايه؟ واحنا بنقول ان الافاضل كانت الفرصة فيها فلا ضيقة ولا حرج للسلف. عين الله عز وجل قديمه يعني لا ابتداء لها اوليه لم تزل باقيه ولا تزال محكوم لها بالبقاء منفي عنها الهلاك والفناء. وعيون بني ادم محدثة مخلوقة محدثة يعني كائنات بعد ان عدم كانت عدما غير مكونة والله خلقها بكلامها الذي هو صفة من صفات ذاته. وقد قضى الله وقدر ان عيون بني ادم تصير الى بلد. طبعا كل من صفة صفة الكلام هذا من حيث اصله تمام؟ من حيث نوعيه اما من حيث المتكلم به للمخلوق في علم الله بقوله والكل فهذا يقال له ايه؟ صفه ماشي صفه فعل. طيب يوصف بالكذب ولا بالحداثه؟ الحداثه اللي هي ضد الكذب يعني كان بعد ان لم يكن حداثه بمعنى ايه؟ متجدد او حاصل حاصل كان بس مش بعد ان لم يكن متجدد. والتجدد ده بالنسبه للمخلوق مش بالنسبه للخلق تمام. ولذلك في تفسير قول الله عز وجل ما ياتيهم من ايه؟ من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. قال ابن عباس محدث الينا لا الينا محدث الينا إلينا، يعني نسبة إلينا، محدث إلينا لا إلينا نسبة. ولذلك احنا نقطة هنا ممكن هنفيده بعدين قدام من القواعد ضبط الاسماء والصفات اسباب الافعال الدافع يعني منها ان صفات الافعال قديمه النوع حال هذا كل احد. صفات الافعال قديمه النوع حال هذا كل احد. قديمه النوع يعني جملتها في اصلها من كونها ان الله يتكلم ماذا اتصف سبحانه وتعالى بانه متكلم بلا اول والى متى يتصف عز وجل بانه متكلم بلا اخر. فهو سبحانه وتعالى كلامه قديم بلا ابتداء اخر بلا انتهاء صفته سبحانه وتعالى كذاته سبحانه وتعالى. اما احد كلامه جل وعلا فهي مرتبطه بازمان واحوال واشخاص ومخلوقه صعب الفرق. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يعني اذا كون الله عز وجل ولدا من احفاده متى يكونه؟ لما يجي تاريخ ميلاده. صح كده؟ لان يجي تاريخ تلقيح البويضه بالحيوان المنوي في رحم الام التي ستكون اما لهذا الولد. هنا يكون باول درجات التكوين لما النبي اين هو؟ اولا يرى الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا عددا. هل اتى على الانسان حين من الله لم يكن شيئا مذكورا؟ تمام؟ يبقى حكم ان صفات الله سبحانه وتعالى التي هي صفات افعاله قديمه النوع يعني لا ابتداء لصفات الله عز وجل بها ازليه ابديه. اما احدها فمرتبطه بالايه؟ بالاحداث والاشخاص والافعال والعقل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه متى قال الله عز وجل يا موسى اني انا الله رب العالمين؟ هل قالها قبل ان يفرق؟ هل ما زال يتكلم بها بعد ان قال ذلك المشهد من شريك موسى عليه السلام؟ هذا فرق ما بين عقيده اهل السنه السلفيين وبين عقيده الاشاعره في صفات كلام الله جل وعلا. نقول صفات الله هي صفه الكلام ازليه ابديه ولذلك هي ليست عندهم بجمل ولا ايات ولا حروف ولا اصوات ولا اسوار ولا كلمه. ليه؟ لانه لو تخلف التكلف مش مزنة. في مزنق اللي هو اغترار منهم في اثبات قيام الافعال الاختياريه بذات الرب جل وعلا. كده يا مسلمين مش عايزين مسلمين مش عايزين يبقوا على منهج اهل السنه والجماعه باثبات صفات الافعال الاختياريه القائمه برب العالمين سبحانه وتعالى. فكل ان الفعل اختياري فرق بتاع الرب سبحانه وتعالى بيبقى ايه؟ ابتداء وانتهاء من اصل لا ابتداء له ولا انتهاء. مش
فقال بعض اهل العلم يعني متكلم بالقوه ومتكلم بالفعل.
تاني
في بعض اهل العلم يقولون في الصفات متكلم بالقوه ومتكلم بالفعل.
متكلم بالقوه ايه؟
والقوه
متكلم بالقوه ايه بالفعل؟ متكلم بالقوه متكلم بالفعل
يعني القوه نفسهم ليها نوع صفه او اصل الصفه.
طب ما نقول بقى نوع الصفه واصل الصفه. لا بس وبعدين يشمل الكلام وغيره. ها؟ يشمل الكلام وغيره. دايما احنا نفرق بين صفه الذات وصفه الافعال الاول يا اولي عارفين التفريق ده صعب. ده بيفرق بين صفه الذات وصفه الافعال. مفيش طالب علم في سنكم علم يعني مش ممكن يسال السؤال ده ما يردش. ما ينفعش اصلا عشان ما يردش يبقى ده مش من نفسه. ايه بقى كده ايه كده ليه بلاش تمام؟ وانا عارف ان انتوا عارفين معايا كلكم دارسين معايا عارفوا بالوقت يعني مش هوريهم عليكم تمام؟ فانا بقول دلوقتي التمييز بين صفات الله وصفات الافعال رقم واحد. بعد كده دقه التفريق بان صفات الله عز وجل صفات ذاته قديمه لا ابتداء لها ولا انتهاء ونسب. اما صفات الافعال فنفرق بين نوعها واحادها. صفه الكلام الذي هو الكلام نوعه قديم احاده التوراه الانجيل القران الزبور قول الله عز وجل للملائكه قول الله ونازل من المخلوقات كن. وهذا كلما اراد الله خلق شيء قال له كن. فكن رقم واحد غير كن رقم اثنين غير كن رقم 10 مليار وهكذا مخلوقات الله سبحانه وتعالى تمام. اذا قول الله عز وجل من جمله ما تكلم لنبي من انبياء الله شخص من المخلوقين وجد ثم مات فتعلق الكلام بزمانه وبجزء من زمانه وبمشهد من ايامه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لا قبله ولا بعدها لا بغير موسى ولا لهارون انما هي لموسى في ذلك الوقت في ذلك المكان بدات باني انا الله رب العالمين في العربيه بدات بالالف المكسور او انتهت بايه؟ بنون العالمين. الجمله دي لها ابتداء ولها نهايه. واضح الامر؟ طيب فهذا من هذه البيتين يكون محدث ولا يبقى قديم؟ وحده في الاحاد، وحده في الاحاد. انا يعني طرحت مثال للشيخ ابن بشر في المساله دي فاستحسنه مرتبطه، فقلت له انا ممكن اضرب مثال من المعقول في الدنيا مما يقدم الامر بالمغير في امر الاخره في ذات الناس الحمد. قال لي زي ايه؟ قلت له الاعداد الطبيعيه اللي هي عباره عن الاعداد السالبه زائد الصفر زائد الاعداد الموجبه. تمام؟ مجموع الاعداد الطبيعيه ما اولها؟ السالب. يعني اول رقم في السالب ابتداء لها، اخر رقم في الموجب لا ابتداء لها. اذا عقيمها شيئا في الحياه الدنيا لا ابتداء له ولا ابتداء. صح؟ فاهم ازاي؟ هات اخر رقم الاعلى في الموجبه. هذا غير معلوم للبشر، لا نهايه لها. طب اول رقم السالب لا ابتداء لها. تمام؟ لما اقول لك اوجد مجموعه الاعمال المحصوره بين العدد سالب 17 والعدد موجب 22. موجب انحراف ايه بقى؟ مبتلاها ابتداء وانتهاء. ها؟ خلاص تصورت بقى مبتدي وننتهي من اللا مبتدي واللا منتهي. السنه دي فاستحسنها وشيخ الكلام ده وفق كويس ولا صح؟ تمام؟ يكمل جه قلت له والله بفكر وبحاول اشوف يعني احنا دايما تعودنا من كلام السلف ان هم دايما يضربونا الايه؟ المغير بمثل حاضر وبصفه جماعه ان هم ما فيهاش خطا. فان كان دي بقى خطا قومي يعني ما فيهاش خطا. الكلام صح. تمام كده؟ يبقى احنا دلوقتي بنقول جملة يا موسى إني أنا الله رب العالمين محدثة كآحاد كآحاد الثقة منك من الصفة من كلام لا ابتداء له ولا انتهاء. قل لو كان البحر مداد ما تربي لما في البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولطيف ما بإذنه ما في جزئية بس عشان زي الإيه؟ محدثة النوع عفوا قليل النوع حديثك. نزيد الامر بيانا وقد نسال عنها فيما بعد يعني عشان مساله محدثه وتقديمه جدا هنا في كلها. هل يقول اصلا ان انا اسمي افعال الرب عز وجل بمحدثه؟ قلنا
محدثه ليس بمعنى انها كانت بعد ان لم تكن.
ايوه بمعنى حصول. احسنت. يعني محدثه بمعنى حاصله او متردده وليس بمعنى مخلوقه كائنه بعد ان لم تكن. يبقى المساله واحد. هل صح لدى اهل السنه السلفيه اطلاق وصف الحدثان على صفات الرب المالك الرحمن؟ ما مقصودك بكلمه محدثه؟ ان اردت كائنا بعد ان لم تكن فهنقول لك جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفات الخلق والحدثان. الحدثان اللي هو الطريق. يبقى جلت تنزهت. وان قلت حديثا بعد ان لم تكن حديثا يعني حاصله متجدده وليست مخلوقه يبقى نقول ما ياتيه من ذكر من ربه بمحدث الا سمعوه وهم يلعبون. والذكر هنا على الصحيح فهو بمعنى المحبوب مش بمعنى المركب. تمام؟ ان هو القران المخلوق او الانجيل او الكتاب او الصحف او الامر الالهي مش بمعنى التدين المذكر. لان بعض الناس لقى نفسه من القصه دي قال وقال ايه؟ ما ياتي من ذكر من ربه محدث يعني رسول. ايه اخذنا الذكر يعني رسول؟ قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا. طب ما احنا نقول له رسولا بمعنى مرسلا اصلا. يعني انت اللي انت عملته دليل يحتاج ان يستدل ايه؟ عليه لا عليه لا به. تمام؟ لخبطت؟ طب مبدئيا كده يجوز ان احنا نسمي افعال الله عز وجل بمحدثه؟ جواب حصل ان اردت حصل متجدده فنعم، وان اردت مخلوقه كائنه بعد ان تكون فلا. الدليل ما ياتيه من ذكر من ربه محدثه وقول ابن عباس محدث الينا لا اليه. واصرح من ذلك قول النبي ان الله يحدث من امره ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امره كلام ان الله يحدث من كلامه ما يشاء. وان مما احدث لكم الا تكلموا في الصلاه. يبقى ده امر لسه تكلم الله به لاول مره بليل كالليل. لا لا لا. وتمام ولما جاء موسى لميقاتنا تمام كده. قال الشيخ رحمه الله نزيد شرحا وغيانا فيقول عين الله طريق.
يعني اقول مثلا في مساله صفه الاستواء استوى الله عز وجل او استعلى على عرشه او على عرشه وصف صفه الاستواء يوم ان استوى على العرش.
نعم.
لكن مساله
قامت به
صفه
تلك الصفه الفعليه الاختياريه الذاتيه العليه يوم فرغ من خلق السماوات والارض لم يكن مستويا على العرش قبل ذلك وانما كان موصوفا
بصفه
العلو. العلو نوع الاستواء احد واحد من احد صفه الاختيار في العلو. العلو صفة ذاته وصفة فعله. تمام؟ فمن حيث أن الله عز وجل متصف بالعلو قبل خلق السماوات والأرض فهو متصف بالعلو ولا يفتقر إلى العرش ليعتلي عليه من جهة النوع. أما من جهة حصول الاستواء فماذا حصل؟ ثم استوى على العرش بعد ان فرغ من خلق السماوات والارض والمحيط التكوين والتراخي. تمام؟ انما اللي يقول فرق ان الله عز وجل استوى على العرش قبل ان يبلغ العرش نقول له اوي العب كده، هذه اشعريه مفضوحه. تمام؟ هذه اشعريه مفضوحه لان انت بتقول خلق ادم قبل ان يخلق ادم، وتكلم موسى اني انا الله رب العالمين قبل ان يخلق موسى، وهذا في المذهب الاشعري الذي لا يستطيع ان يتصور قيام الافعال الابتدائيه بذات الرب جل وعلا. تمام كده؟ طب حد ينسى طيب
وين شوف الاشياء يعني
اصل بعض المحلقه في زماننا وانا اكرر مره اخرى واسميه باسمي لانه سمى شيخنا باسمي ها هو اللي خدالي مقالف على الاول ان هم متفقون عليه انا مش هسوق ولكن اتكلم بالدليل. فضيل شيخ المحدث علي حشيش قام على المهم اربعه من مساجد ادركوا مسجد القباء في المعنى مش في الجمعه اللي درس الطلبه العقيده وقال للطلبه ان الله عز وجل محتوى على عرشه قبل ان يخلق العرش لان الصلاه الله قديره. فقلت له فكيف قلت للطالب يعمل فكيف خلق الله ادم خلق الله ادم قبل ان يخلق ادم لان صفات الله عز وجل قديمه وكيف كلم الله موسى اني انا الله رب العالمين هل قال لك موسى خلق قبل ان يخلق موسى لم تجاب له عن هذا اما نعم واما لا فان قال لا فجلسه بابطال قول وان قال نعم رفع في الشعر. معلش يا
منتشر ايه شبهه خلق العرش قبل ان يخلق
ادم؟ لو حصل
الشبهه دي يعني
قال كده ليه؟
لا يعني دخلت عليه كيف دخلت عليه ما هوش شبهه
لا هذه هدلقة من بعض المعاصرين عشان يعني ترجم للطلبه فهم القاصد لكلمه صفات الله القديمه. تمام؟ ولم يفرق بين صفات الله وصفات الافعال اولا ولم يفرق بصفات الافعال بين نوعها واحد. تمام؟ لو كلمت هذا الكلام يقول لك كلام هجين على مذهب السلف، اين الادله والاسانيد على التفريق بين القديم والايه؟ بين النوع الاحد؟ اقول لك كلام السلف نفسه مش لازم اجيب لك بالاسناد. قال الامام فلان فلان حدثنا واخبرنا ان في قديم وفي في نوع في افعال مش كده مش دركات لكن امال دور الشارع ايه؟ دور الشارع دي خطا افحش لفهمهم لمساله السلفيه في الاستدلال. وانت متصور ان فهم السلف يعني انا اخد كيرو بيست للكلام المعكس واحطه امال ايه الكتاب بتاعك انت عملت بيه ايه؟ يعني لو قلنا ان كل المنقول عن السلف مرويات السلف كلها عن بكر يعني من اولها الى اخرها تفسير بجانب الطبري ولا بيجري ليه الكلام في الكتاب؟ طيب لو الكلام ابن جرير الطبري اختصره ابن كثير رحمه الله برمته بحفظه لم يزد شيئا فما فائده كتاب ابن كثير؟ وهذا دور الشارح يبقى احنا نقول دلوقتي مش مساله فهم السلف يبقى انت عشان فاهم تترجم. لو جبنا كلام السلف الذي هو مقول نصيه لا زياده فيها بحرف ولا نقطه الناس ثم ترجمناه الى الروسيه او الصينيه او التركيه او الامازيغيه او يعني الفرعونيه القديمه هتقول نفس الكلام ولا كلام غيره؟ كلام غيره ايه الفرق؟ فاهم انك فاهم فهذا دور الشارح ان انت تقول لا اصل ده مش من كلام السلف يبقى انت ما بتفهمش يبقى انت ببراءه تنقل كلام السلف وتنقله بنص وخلاص يبقى دور الشارح اما ما تفهمش غيره الكلام طالما انت لا تدخل لك اصلا في ترجمه المعنى بالتقريب والتفهيم والمثال الصحيح السلف من النقل انت دورك ايه؟ مش دور انت ما انتش شارح اصلا اقعد انت ببراءه يعني انت كتاب ناقد. ولذلك كان انتقص بعض السلف القدامى من يحفظون بلا فهم لما قيل له حفظ فلان البخاري كاملا قال سيبنا من البخاري مسلم واحنا ما بيفهمش حفظ البخاري ايه اللي خدناه بعدين نسخ البخاري ناطق قبل ما يعملوا النسخ السيني من زمان انما المقصود الفهم المقصود انك تفهم وتترجم انك فاهم مش طبعا انك تفحم عقلك بضلالات لا انك تنقل قواعد السلف في الفهم وتترجم وأبسط دليل على مسألة فهم التجميل لغة أخرى. واضح يا نعم؟ بقول لي بقول محمد بن شغالين الترجمة بقول لما تيجي تقول مثلا الرحمن على العرش استوى بلا خلاف. قال لي دي عايزاها نص صفحة عشان أفهمهم يعني إيه استوى ها؟ ما هياش جلس بمعنى استقر مختبرا إلى ما يقعد عليه مستقر. كل ده أقوله له بنص صفحة مثلا وأنا بنبسط في الكلام. تمام كده؟ يقول ونزيد شرحا وبيانا عين الله قديمه لم تزل باقيه ولا تزال محبوب لها بالبقاء منفي عنها الهلاك والفناء وعيون بني ادم محدثه مخلوقه كانت على زمان غير ملونه الله خلقها بكلامه الذي هو صفه من صفات ذاته حيث النوع اما العين المعينه التي خلقها الله بالكون وبقوله كل كن دي متعلقه بالعين المعينه دي محدثه ولا قديمه؟ محدثه بمعنى يقول وقد قضى الله وقدر ان عيون بني ادم تسير الى ملائكه. يعني ايه ملائكه؟ بلا اختبار. بلا يبلى تمام. يقول والله والله اسال خير ذلك كلمة السلام. وقد قدر الله ان عيون بني ادم تسير الى ملائكه عن قريب. والله نسأل خير ذلك المصير. وقد يعمي الله عيون كثير من الآدميين صلى الله عليه وسلم في أبصارها الصحيحة فيذهب أو فيذهب لأبصارها قبل نزول المنايا بهم. ولعل كثيرا من أبصار الآدميين قد سلط خالقنا عليها ديدان الأرض حتى تأكلها وتفنيها لها وتفنيها لها بعد نزول المنية بهم ثم ينشئها الله بعد فيصيبها ما قد ذكرنا قبل ذلك قبل في ذكر الوجه. فما الذي يشبه يا ذو الهجاء او فما الذي يشبه يا ذو الهجاء عين الله التي هي موصوفه بما ذكرنا بعيون بني ادم التي وصفناها بعد. ولست احسن لو قيل بصير لآمت ببصري ولا علم بعيني ولا ابصر بل هو اعين اكحل اسود حدقي شديد بياض العينين اهدم الاشفاج لو قيل له عينك كعين فلان الذي هو صغير العين ازرق احمر بياض العينين قد تناثر الاشفار وسقط او كان اخفش العين ازرق احمر احمر بياض شحمهما يرى يصوف الاول الشخص من بعيد ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص من قدر من قدر عشر من قدر عشر ما يرى الاول لعلة في بصره او نقص في عينه. لو قيل له ذلك الا غضب من هذا والف من هذا فلعله يخرج الى القائل له الى القائل له ذلك غير مكروه من الشك ولا هذا. انا اذكر مثال مختصر عن كده. يعني واحد بيقول لواحد مثلا عشان خط العينين وهو اعمى او اعرى يكون قد مدحه وتادب معه في المنطق ولا ذمه؟ ذمه ظلمه كده ذمه ظلمه تمام. ممكن يعني يجيبه للشك والسب يعني لما يسمع عليه. يقول ولست احسب عاقلا يسمع هذا المشبه عين احدهما عين احدهما بعين الاخر الا وهو يكذب هذا المشبه عين احدهما بعين الاخر ويرميه بالعدل وعقاب المظلوم ويقول له لو كنت عاقلا يجري عليك القلم لتشبه عين احدهما بعين الاخر وان كان جميعا يسميان بصرين اذ ليس باعمال لعلها بصيرين وان كان واذا كان جميعهما يسميان بصيرين ليس باعمالهما ويقال لكل واحد منهما عيناه سلبيهما فكيف لو قيل لك عينك كعين الخنزير والفجر والدب والكلب ها او ايديها من السباع او هوام الارض والهائم حتى تضروا يا ابن الالباب ابين عين الخالق الازلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال وبين عين الانسان من الفرقان اكثر او مما بين اعين بني ادم وبين عيون من ذكرنا. تعلموا واستيقنوا ان ما سمى علماءنا مشبهه غير عالم بلغه العرب ولا يفهم العلم اذ لم يجز تشبيه اعين بني ادم بعيون المخلوقين من السباع والاهالي والهوام وكلها لها عيون يبصرون بها وعيون جميعا محدثه مخلوقه خلقها الله بعد ان كانت عدما وكلها تصير الى فناء وبلا وغير جائز استرص بالعيون والابصار عن شيء منها فكيف يحل للمسلم ان كانت الكميه من المسلمين ان يرموا من يثبت لله عينا بالتشبيه. فلو كان كل ما وقع عليه اسم كان مشبها او مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم لم يجوز قراءه بالادله ووجب بعد كل ايه بين الايتين فيها ذكر نفس الله او عينه او يده ولو وجب الكفر بكل ما في كتاب الله من ذكر صفات الله كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق الا ان القوم جهله لا يفهمون العلم ولا يحسنون لغه العربي فيضلون ويضلون ويضلون والله نسال الحسنى الله نسال الحسنى والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو اليه. نكتفي بهذا القدر وبعد ذلك نلتقي بعد الاستراحه ان شاء الله.